بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل. وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فذكر منها حرمان العلم، فذكر منها حرمان الرزق، وذكر منها الوحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. وقفنا عند الوحشة التي تحشر بينه وبين الناس، أليس كذلك؟ ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس. إذا من أثار الذنوب والمعاصي وحشة تحصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهناك الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان. وهذا من أشد العقوبة، أن الإنسان يبتعد عن أهل الحق، يبتعد عن أهل الحق ويعاقب بهذا البعد، ويقترب من أهل الباطل. لا شك أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن من علامة الخير العبد أن يوفق له إخوة صالحين. لهذا قال: حرم بركة الانتفاع بهم، أي بالصالحين وبطلبة العلم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. فالناس حزبان: حزب الرحمن وحزب الشيطان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. فعلى قدر ما يبتعد من حزب الرحمن يقترب من حزب الشيطان، وعلى قدر ما يبتعد من حزب الشيطان يقترب من حزب الرحمن، لأنها أعمال. إن عمل حزب الشيطان معنى ذلك أنه ابتعد عن عمل حزب الرحمة، فيقترب شيئا فشيئا من هؤلاء أو من هؤلاء. فالمهم أنه بسبب المعاصي تحصل وحشة بينه وبين أهل الخير، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه، حتى من نفسه. معاصي تضيق الصدر، تقع الإنسان ضيق الصدر في وحشة بينه وبين الناس. نعم. فإن قال قائل: أنا لا أشعر بهذا، نقول: لأنك ميت، صرت ميتا، وما لجرح بميت إلى. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، ومنها تعسير أموره عليه، فلا توجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. من أسباب المعاصي أيضا تعسير أموره عليه، فلا توجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا، لأن هذا بالمفهوم. فمن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا. طيب، من لم يتق الله يجعل من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معثرة عليه، وهو لا يعلم من أين أتي، ما يدري ولا يحسب قط في حساباته أنه مقصر في طاعة ربه سبحانه وتعالى. إنما الإنسان يقول: طب الولد هذا كذا، طب المرأة كذا، طب المشروع كذا، ما أسباب الخسارة، ما أسباب كذا، ويحاول الإنسان أن يفتش بكل الأسباب، لكنه لا يأتيه ولا يأتي بذهنه أهم الأسباب، وهو المعاصي والذنوب. وأن الإنسان قد يكون مبتلا من هذه الجهة. والله لو أن الإنسان فتش في نفسه وعلم أنه إن شاء الله على الخير، وأنه ليس عنده شيء من هذه المعاصي الظاهرة يعني، ولا إصرار على معاصي، لأن لا أحد يخلو من ذلك، فإنه حينئذ يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له، فيصبر ويسأل الله عز وجل زوال هذا الأمر. لكن لابد أن تفتش في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لابد. فمن أثار الذنوب الخطيرة ومن أثار المعاصي أنها تعثر عليك أمورك، لأنك لما تركت تقوى الله عز وجل التي بها تتيسر الأمور أصبت بهذا التعثير. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذ لهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، كلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد، بخلاف الطاعة والسنة فإنها بهاء في الوجه، ولو كان الإنسان أسود البشرة فإنها كترى بهاء في الوجه ونورا في الوجه أثر هذه السنة العظيمة المباركة. قال عبد الله بن عباس: إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. ضياء في الوجه ونورا في القلب، ضياء في الوجه فترى البهاء والحسن والتهلل والاستبشار، ونورا في القلب فترى الانشراح وأن القلب ليس ضيقا ولا مظلما، وسعة في الرزق ولو لم تكثر الأموال لكن لن تجد سعة في الرزق، أي في الكفاية والعفة والقناعة. إيه الفائدة يا إخوان؟ الإنسان يدخل له في اليوم مئات الألوف ولكن ليس عنده القناعة، ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، فما فائدة ذلك؟ هذا ما عنده سعة في الرزق، لكن الذي عنده سعة في الرزق هو الذي رزق ماذا؟ الذي رزق القناعة ورزق العفة ورزق الكفاف. وكذلك أيضا وقوة في البدن، فإن الإنسان إذا طاع الله عز وجل نشط عن القيام من الأعمال وممارسة الأعمال ما لا يفعله لو كان خبيث النفس كسلان. ألست إذا كنت في طاعة عظيمة فإنك تقوى؟ الواحد فينا لو وقف الآن 10 دقائق في الشارع وقف يعني ينتقل يمينا وشمالا ويحرك رجليه ويود أن يجلس، توقف 10 دقائق، لكن قف في الصلاة قد تقف الساعة فلا تشعر، وتقوى عن القيام في الصلاة ولو كان الساعة والساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات وكذا، لأنك في طاعة. الآن قد لا تقوى مثلا على مواجهة ومكابدة الجوع والعطش لساعات، بينما أنت في رمضان تقوى على تحمل ذلك إلى غروب الشمس وهكذا. فالإنسان إذا حصلت له طاعة قوي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، أي يحصل لي من القوة ما لا يحصل للآكل وللشارب. نعم. ومحبة في قلوب الخلق كذلك، كما جاء في حديث مسلم أن الله عز وجل إذا حب عبدا نادى جبريل ثم نادى جبريل في آل السماء. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، صحيح إنسان لما يكون قوي العزيمة يقوى حتى لو عنده 80 سنة، ولا تلاقي واحد عنده 80 سنة ومشي للمسجد، واحد عنده 20 سنة ولا يقوى على الذهاب إلى المسجد. فالقوة قوة إيه يا إخواني؟ قوة القلب، قوة الهمة، قوة العزيمة، هذه القوة. ولا الإنسان لو ما عنده عزيمة ولا قوة في القلب ولا إرادة ما يتحرك، صح ولا لا؟ يعني كيف الإنسان ينعم بليل فيه قيام يقوم الإنسان فيه 20 مرة؟ أظن الإنسان العادي لو حصل له قلق 2 ولا 3 يقول تجد نهارا آثار الإرهاق على وجهه، ليه؟ والله ما نمت طول الليل، الآن يعني قلق 2 3. كيف كانت يقوم البخاري 20 مرة بالليل ولا يشعر بهذا؟ كيف لا يشعر بالإرهاق من أوقف حياته لله سبحانه وتعالى، سواء في طلب العلم، سواء في قيام الليل، سواء في الطاعات، كيف لا يشعر بالإرهاق؟ بل ترى النور يشع من وجهه، فترى عنده همة. ابن عقيل يروون عنه أنه كان يجد همة ولديه 80 سنة مثل ما كان يجدها ولديه 20 سنة. بل حتى إن الإنسان يفقد البصر، قد يفقد البصر ومع ذلك اطلاعه وسماعه للعلم أكثر من البصير بكثير. فليس المسألة بقوة البدن، إنما هي بقوة القلب. ولهذا ترى الأعرج يقفز إلى الطاعات ويقوم، وترى الكثيف يقفز إلى التعلم ويرحل وهو كثيف. بعض إخواننا في بعض المحافظات البعيدة يتابع برنامج مدرسة المتون من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو كفيف. أنا من فضل الله عز وجل الأربع مستويات، يعني أنا مستوى الألفيات أيضا كفيف، أكون كفيف من إخواننا جزاه الله خير في محافظة بعيدة، كفيف. أنا الأربع مستويات، من المستوى الأول إلى المستوى الرابع إلى الألفيات، ألفية السيوطي، في ابن مالك، الشاطبية، إلى ألفية مختصر التحرير، كل هذا أنهاه وهو كفيف. الأخ كفيف. ماذا عسى أن يكون عندك من عائق؟ أي عائق دون أن تسلب البصر؟ لأن البصر ده معنى إيه؟ إن أحد يقرأ لك، يعني أنت تحتاج إلى أمرين، أو تأتي بشريط مسجل عليه المتون ثم تسمع، يعني إرهاق. بخلاف مثلا المتن معك في السيارة، المتن معك في المسجد بين الأذان والإقامة، المتن معك في ذهابك إلى المدرسة، يعني ما يتسنى لك. لكن المسألة ليست هذه، ليست السمع والبصر والقوة والقدرة، إنما هذه المسألة مسألة قوة القلب. قد يكون الإنسان مريضا وعلى سرير المستشفى عنده القوة. ابن باز رحمة الله عليه لما ذهب إلى المستشفى والذي يقرأ عليه معه، يقرأ عليه وهو معه أيضا حتى في المستشفى، وهو في المستشفى إذا طلع إلى البر يعني يستأنس، وقل ما كان يخرج، فإن أيضا الكتب إيه؟ الكتب معه. في السيارة الشيخ كان يقرأ عليه في السيارة. الله يخبرني مسجد الأميرة سارة يبعد عن بيت الشيخ حوالي 50 متر، بس ياخد والطريق رايح جاي ياخد فتحة ويرجع تاني، يعني المسجد في جهة والبيت في جهة تانية، فياخد فتحة ويرجع، يعني بتاع مثلا حوالي كل المسألة 150 متر على الأقصى بين بيت الشيخ وبين مسجد سارة. وكان يقرأ عليه في السيارة، يقرأ إما معاملات الناس أو كذا أو بعض يعني بعض المعاملات حتى لا يضيع وقت. كان يخرج الشيخ من بيته إلى المسجد في صلاة العصر، هذا المسجد بقى القريب من بيته ليس مسجد الدرس، ها، فيقرأ على الشيخ في هذه الفترة. إذن المسألة ليست فيها، والشيخ طبعا كفيف كبير كذا كذا إلى آخره. فالمسألة هي قوة القلب، فالطاعة تعينك، كون الإنسان يشعر بأنه راض عن نفسه، بأن الإنسان يشعر بأنه يعني على صغر في الطاعة، فإن ذلك يؤدي إلى النشاط. ولهذا ليست المسألة قوة بدن، قوة بدن. الشيخ ابن باز كان ينام في اليوم والليلة حوالي 4 ساعات. منين يأتي بهذا الوقت والبركة وكذا وكذا إلى آخره؟ لما تنظر إلى شروحات العثيمين، فين وقت الأهل والأولاد ووقت النوم والراحة والأنس؟ فهؤلاء لا تسأل عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وللإبل مع حذاؤها وسيقها ترد الماء وترعى الشجر، ما لك ولها، ما لك ولها، لا تسأل. فإن هؤلاء يعانون، يعينهم الله سبحانه وتعالى. فالقوة قوة القلب ليست قوة البدن، ولا الله ذكر عن المنافقين قوة في البدن كأنهم خشب مسندة. شفت انت النخلة ولا الشجرة او خشبة كده، لوح كما يقال، ولا فائدة فيه. مثل ما عندنا حتى العوام، الجرأة جرأة القلب، تلاقي واحد كده يعني زي ابو بكر مثلا، ممكن يعني اكبر منه سنة وبينيم البلد زي يوسف كده مثلا، واخد بالك؟ فالجرأة ليست هي ببدن ولا بكذا. وقد تجد الواحد عظيم البناء ومع ذلك ليس عنده هذا الإقدام، ليس عنده هذا الإقدام. فإذا القوة هي قوة القلب التي تعين الإنسان على الإتيان بهذه الأعمال. نعم. وأما وهنوها البدن فإن المؤمن قوة في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه إن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا ليا، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم، مع أنه لا تناسب بين العددين، عدد الروم وعدد المسلمين، لكن قوة القلب. من أنتم؟ قد علمنا أنكم قوم فقراء، إنما أتيتم تريدون مالا وكذا. قال لا أبدا، إنما أتينا نحن لأننا سمعنا أن أشهى طعام لحومكم، وأن أشهى شراب دماؤكم. أن أشهى لحوم هي لحومكم أنتم، وأشهى دماء دماؤكم. جئنا فقط هذا، ما جئنا لا ليمال ولا شيء من هذا. طبعا مثل هذه الكلمات تزلزل من أمامك. نعم. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. هذه فائدة عظيمة يا إخواني وعزيزة وجليلة. انتبهوا، حرمان الطاعة، إنسان يحرم الطاعة بالذنب يصيبه، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ورابعة وخامسة وهلم جر، كالذي يأكل أكلة فيشتهيها فيزيد في أكلها حتى تضر بدنه، فحينئذ تعوق عن أكلات كثيرة هي أشهى من هذا. فلو أنه تجنب هذه لتنعم بأكلات كثيرة. فانظر كيف يقف الذنب وتقف المعصية حجر عثرة أمام كثير من الطاعات، لولا تلك المعصية لما حرم الإنسان منها. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور كذلك يقصر العمر. نعم، لأنه تمحق البركة، فلو عاش 1000 سنة كأنه عاش 10 سنين، لكن البر والطاعة تزيد وتبارك في العمر، فقد يعيش 30 سنة فيكون فيها من البركة ما لا يكون في 1000 سنة لو عاش آخر، مثل ما ترى في حياة العلماء رحمهم الله تعالى. هل يصدق أحد أن الشيخ، لا نقول ابن تيمية بقى ولا النووي ولا كذا، هل يصدق أحد أنه مثلا شيخ حافظ حكمي، هذا المعاصر شيخ حافظ حكمي الذي مات عن 35 سنة، يعني اليوم واحد بفكر يطلب علم تقريبا، أو الفكر يكون معاه نصف القرآن وبعض المتون، وانظر إلى مؤلفات الشيخ حافظ حكمي، مؤلفات غزيرة وعلى طريقة الأوائل، سواء منظومات عظيمة جدا له فقط في الفقه، منظومة يمكن تقارب 3000 حديث بيت في منظومة في الفقه اللي هي سبل السوي، وله في السيرة حوالي 1000 بيت يقارب 1000 بيت، وله في الأصول، وله في الصرف، وله في العقيدة، وله مؤلفات. لو لم يكن الشيخ حافظ حكمه إلا معارج القبول لكفى، فإن هذا الكتاب من أغزر الكتب التي فيها أدلة على مذهب أهل السنة والجماعة، جمع فيها أدلة كثيرة جدا على أصول أهل السنة والجماعة، وشرح سلم الوصول في معارج القبول وشرح على طريقة الأوائل. لو لم يكن له ذلك فهذا حصل له بركة في العمر، هذه بركة في العمر يا أخواني. يعني تخيل منظومة السلم بشرحات يكفي حافظ حكمي، يكفي الشيخ حافظ حكمي، كيف بمنظومة جوهرة الفريدة التي هي من الروعة بمكان. كيف بالفقه، كيف بالأصول، كيف بالمصطلح، كل فروع الشريعة صنف فيها شيخ حافظ حكمي على طريقة الأوائل. ومات ما بدأ طلب العلم، ومات وله 35 سنة. 35 سنة هذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. نعم. ومنها أن المعاصي تقصر العمر. طيب، وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره وما حقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه البركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثر وتزيده، والبركة في العمر أسباب تكثر وتزيد. قالوا ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما شاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقالت طائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حقيقة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. الله أكبر، شفت المعنى هذا يا إخوان؟ يقول الحياة الحقيقية هي حياة ماذا؟ حياة القلب. إذن كل وقت يمر عليك ليس فيه حياة لقلبك، كل مر وقت يمر عليك ليس فيه حياة لقلبك، فأنت مع الأموات، فأنت مع الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه. إذن كل الذين تراهم أمامك في المعاصي والبدع والضلال هؤلاء أموات. متى تحسب حياتهم؟ تحسب حياتهم لحظة تعلق القلوب برب العالمين سبحانه وتعالى. طب كم يتعلق القلب؟ لنفترض في عمر كله تعلق القلب مدد تساوي سنة، يبقى أنت حياتك كانت سنة، أنت ما عشت إلا سنة، يبقى عمرك قصير، أي عمر حياة قلبك. الله أكبر، هذا معنى دقيق الحقيقة ومعنى عظيم وجليل فعلا. فإن الحياة الحقيقية هي حياة القلب والأنس بالرب سبحانه وتعالى حين يأنس الإنسان بذكر الله عز وجل. لهذا كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فعلا يا أخوان، فالإنسان يحيى قلبه بالسنة، يحيى قلبه بالعلم، ويحيى قلبه بالقرب من الله، يحيى قلبه بمطالعة السنن الكونية والسنن الشرعية. القلب يا أخواني ما يحيى بالشهوات، ما يحيى القلب عند الزوجة الحسناء وعند كثرة الأولاد وعند كثرة الأموال، إنما تلك حياة بهيمية. إذا رأت الشاة الطعام يقدم فإنها تيعر، وإذا رأى الفرس فإنه يصدر صهيلا فرحا بهذا، فهي حياة بهيمية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الأنس بالرب سبحانه وتعالى، أن يسعد القلب بربي عز وجل، هذه الحياة الحقيقية. فاحسبها في حياتك، كم عمر سعادة القلب وكم عمر تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى، هو حياتك. احسبها بقى، لديك 50 سنة ولا 70 ولا 80، ولا لديك يوم واحد ولا ساعة واحدة ولا ماذا، ولا أنت منذ أن عقلت وأنت مع الأموات، مع الأموات. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم، هذا معناه نقصان العمر. فقال الطائفة نقصان العمر بذهاب البركة، وقال الطائفة نقصان العمر باعتبار ما ترفع من حياتك إذا ابتعدت في ذلك عن الرب سبحانه وتعالى. وقالت وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله أكبر، سبحان الله. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذابت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعثرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضداده، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإطهار مرضاته. يبقى فرق بين العمر والحياة. العمر عدد الإيه؟ السنوات. والحياة إنما هي الأنس بالله سبحانه وتعالى. فسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، مدة حياته أي حياة القلب. فإن كانت حياة القلب كسنة من 50 إذن عمرك هو السنة عليه. فإن الإنسان قد يأتي من الطاعات ما يشرح به الصدر، وبالتالي يقبل على طاعات كثيرة، لأن الطاعة تسلم إلى ماذا؟ إلى أختها. يعني مثلا ولهذا تجد نفسك أيام الاعتكاف مثلا لما تنشط أنت على العبادة والطاعة تجد بركة عجيبة من صلاة طول الليل ومن علم طول النهار ومن أذكار ومن أدعية ومن أوراد ومن قراءة وردك. وسهل جدا 5 أجزاء 6 أجزاء تقرأها سهلة جدا اليوم، ها؟ صعب ليه؟ المسألة هو مقام إيه يا أخوان؟ مقام أقام الإنسان في نفسه في طاعة الله عز وجل، فأسلم ذلك إلى طاعات ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. نعم. ولهذا أعقب ذلك بفصل، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما أن الطاعات تزرع أمثالها. خذها قاعدة، فالمعاصي تزرع أمثالها كما أن الطاعات إيه؟ كما أن الطاعات تزرع أمثالها. الله أكبر. الله يوفقنا وإياكم للطاعة يا أخوان، من نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق للطاعة، هذا من محبة الله لأن يفتح له قنوات الطاعة وأن يفتح له قنوات خير. تجد واحد واقف في ثغر الدعوة ولا يبالي، سبحان الله، ويستهين بالوقت. واحد واقف على ثغر قضاء حوائج المسلمين مسخر في هذا، تراه يجمع من الناس أموال ليبني لامرأة بيتا وليساعد امرأة في زواج وليفعل كيت وكيت إلى آخره. ورجل آخر قائم على النفقة في سبيل الله، ورجل ثالث قائم على بر الوالدين، وهكذا. استعمال الله عز وجل الإنسان في طاعة هذا من توفيق الله للعبد.